إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الجمع المبارك الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام الله عليكم يوم اجتمعتم إلى ذكر الله، وسلام الله عليكم يوم تألفت قلوبكم على مرضاة الله، وسلام الله عليكم يوم أتيتم لتسمعون دعاة الله وتراجم أئمة هذا الدين الذي أنزله الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اليوم إمام عملاق وجهبذ قدير وخطير في هذا الدين، معنا مجدد من المجددين وزاهد من الزاهدين وعابد من العابدين وعالم من العاملين بعلمهم، معنا ابن تيمية. ويجب عليكم أن تعرفوا ابن تيمية معرفة واسعة ومعرفة مكثفة. اسمه أحمد ابن عبد السلام ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، ولد سنة 628 للهجرة، وتوفي سنة 700 أو ولد سنة 666 للهجرة وتوفي سنة 728 هجرية. لكن قبل أن نبدأ في ترجمة الرجل، أبين لكم عناصر ثلاثة لا بد أن تعرفوها. العنصر الأول، العلماء هم الدعاة والدعاة هم العلماء، فلا علم إلا بدعوة ولا دعوة إلا بعلم. يقول الله تبارك وتعالى ملددا ببني إسرائيل حينما توقف علماؤهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين أو ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. القضية الثانية، زكاة العلم نشره، فعلم لا ينشر بين الناس ولا ينفق منه كنز مشؤوم على صاحبه. يقول الأندلسي الإلبيري أبو إسحاق يوصي ابنه في طلب العلم ويمدح له العلم ثم يوصي بنشر العلم، يقول: هو العضب المهند. تعرفون العضب؟ من عضب يعضب، هو السيف. هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مضارب من ضربته، وكنزا لا تخاف عليه أو كنزا لا تخاف عليه نصفا خفيف الحمل، يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص به كفا شددت. القضية الثالثة، تهاون العلماء بالدعوة هزيمة للأمة. ما تأخرت أمة الإسلام ولا انهزمت أمة الإسلام ولا انحصرت أمة الإسلام إلا بسبب نقوص العلماء عن إبلاغ دعوة الله وجلوس العلماء مع الأمة وتسليم الأمة من جانب العلماء. يقول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني معنى الآية: مثل هذا العالم الذي ما نفع نفسه ونفع الأمة كمثل الكلب. الكلب تجعله في الظل أو تجعله في الشمس فهو كلب لا يتغير، يلهث، يمد لسانه دائما أبدا، سواء كان في هذا السرادق أو كان في هذا الملعب فهو سيان عنده. فهذا السيء المشؤوم سواء تعلم أو لم يتعلم فحاله ما تغير. مؤهلات ابن تيمية في مجال الدعوة، وهو العنصر الأول الذي أتحدث عنه. وقبل أن أتحدث عن هذا العنصر أخبركم بنشأة هذا الإمام. ولد في بيت ملتزم، بيت متقي، بيت عابد زاهد يريد وجه الله والدار الآخرة، ونشأ على هذه الحياة. وتصوروا شاب ابن تيمية وعمره 8 سنوات، تصوروا من يفعل منا هذا الفعل؟ بعضهم الآن عمره 20 سنة ما يعرف أن يفطر الخبز من الفرن، وبعضهم عمره 20 أو 30 سنة ما يعرف البدهيات في هذا الدين، إنما هو سبهلة له، يعني خبل، إن كان تعرفون كلمة خبل. هذا عمره 8 سنوات يمرغ وجهه في التراب مع الفجر ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويبكي. انتظر لمستقبل هذا الذي دائما يدعو ودائما ينيب الى الله ويمرع وجهه في التراب ويقول يا معلم ابراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. فعلمه معلم ابراهيم وفهمه مفهم سليمان، اعطاه علم لا كعلم بعض الناس وفهم لا كفهم بعض الناس، لكن علم اخترق به ما يقارب 1000 سنة 10 قرون، وامضاه هذا العلم حتى اصبح مجدد لمئات السنوات، ليس لمئة سنة او 200 لكن مئات السنوات، حتى يقول مستشرق فرنسي يترجم لابن تيمية ويأخذ كلام ابن تيمية في التربية وعلم النفس. ابن تيمية وضع الغاما في الارض، تعرفون الالغام؟ الغام تنميه، وضع الغاما في الارض فجر بعضها ابن عبد الوهاب وبقي بعضها لم يفجر. هذا ابن تيمية مؤهلاته في مجال الدعوة 5 مؤهلات. المؤهل الاول الاخلاص والتجرد والنصيحة، قصده وجه الله عز وجل، يريد الدار الاخرة ويريد ما عند الله. ولذلك انصح نفسي واياكم اذا اراد احدكم ان يتكلم كلمة سواء بعد صلاة الظهر او بعد صلاة العصر، او اراد ان يتحدث بحديث في نادي، او يلقي قصيدة في امسية، او يشارك بكلمة في حديقة النادي او في حفل الثمر، ان يصحح ويقف مع نفسه وقلبه يقول لماذا اريد هذا الكلمة؟ ايمدحني زملائي؟ ايثني علي مشرفي؟ اما ذا فلذلك ينبغي ان نقف مع انفسنا ونمحص قلوبنا. ابن تيمية كان من هذا الطراز المحاسبين لانفسهم دائما وابدا. يقول شيخ الاسلام ينبغي الاعتناء بقوله صلى الله عليه وسلم 3 لا يغل عليهن قلب مسلم. هذا دائما يبدي ويعيد ابن تيمية في هذا الحديث ويشرحه دائما وابدا، شرحه في الفتاوى وذكره عنه ابن القيم في الوابل الصيد. يقول 3 لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لوجه الله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط بمن وراءه. وكان يكرر ويعيد دائما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين النصيحة معنى هذا الحديث أن تنصح لا تفضح. الدين النصيحة ليس الفضيحة. الشافعي كتب للإمام أحمد يخبره بأصول الدعوة، والإمام أحمد يعرف أصول الدعوة، ولكن يريد الإمام الشافعي أن يفهم غير الإمام أحمد، لأنه يقول إياك علي واسمع يا جارة واضرب العيبة يعرف الجمل. يقول الإمام أحمد: تعمدني بنصحك في انفرادك، وقل أحب الصالحين مطلع القصيدة ولست منهم، وأكره من أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. يقول الشافعي ما هو من الصالحين تواضع، ولا هل الإنسان منا الذي لا يصلي الفجر في جماعة إذا قلت أنت ما من الصالحين كان ضاربة. قال أنا ماني من الصالحين؟ أجل من هو اللي في الوجود إذا قلت ماني من الصالحين؟ أنا ما تعرفني أجل. فمن قصورنا ونفسنا نبدأ الصلاح. أما الشافعي لإمامتي وجلالتي وزهدي وعبادتي يقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. ثم يقول الإمام أحمد: تعمدني بنصحك في انفراج، ودل ابن النصيحة في الجماعة. معنى بانفراج أنك إذا أردت أن تنصح أخاك ثوبه طويل، ما تأتي من عند المكرفون من هنا تقول يا فلان يا محمد بن علي ثوبك طويل الله يجزاك بما أنت أهل الله، نسأل الله سبحانه وتعالى إما أن يصلحك أو يزيلك عن الأرض. هذا يقول الإمام الشافعي مبدأ خطأ غلط، هذا الأسلوب غلط. يقول تعمدني لنصحك انفراجا، يعني خذني بيدي ورأس فراجا وكلام طيب، تقول أنت من الصالحين الأخيار، ما تأتي لي تقول أنت من المناكيف الأشرار الذي ينبغي أن يفصل من هذا المخيم ويطلع في حقهم لائحة ويؤدبون ويجلدون ويطاف بهم في الأشار والقبائل. هذا أسلوب يلغيه الشافعي والإمام أحمد ويتفق الجمهور على إلغائه، بل هو شبيه بالإجماع. تعمدني بنصحك في انفراج وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تعطى فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. كثير من الناس يظن أنه يدعو وهو ينفر عن الله عز وجل، يقوم يضارب في المسجد مضاربة ما هي دعوة، يضارب الناس حلاقين اللحام مسجد الثياب الضائعين المبتعدين عن الله سبحانه وتعالى المذلين السيئين من هذه الكلمات، فيقومون في المسجد يدعون عليه. فالمقصود أن منهج ابن تيمية كان يريد النصيحة لعباد الله عز وجل، يريد أن يهدي القلوب إلى الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. أجل ماذا نفعل مع الناس من منهج ابن تيمية؟ أننا إذا أردنا أن نتحدث مع الناس أننا نكلمهم على أنهم بشر ليسوا ملائكة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن نتكلم معهم بخلق الحسن، بوجه منبسط، بوجه ضاحك، ببسمة، بكلمة طيبة. ما نأتي إلى الإنسان ونمسكه من تلابيد ثوبه ونجرجره ونقول اتق الله عز وجل، احضر الصلاة في المسجد، قصر من ثيابك، رب لحيتك، افعل اثناء. هذه الأوامر لا تأتي، هذه من أوامر سلاطين المغول التتر البرابرة. أما المسلم فإنه يعتني بالدعوة ويعرف أنه يسنف على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله فيه فبما رحمة من الله لنت لها ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. ويقول سبحانه وتعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم هذا الخلق الذي تتعامل به مع الناس، عظيم هذا الصبر الذي تقود به هذه القلوب، وهذا الحلم الذي تستأثر به هذه النفوس. فأولا الإخلاص والتجرد والنصيحة. يقول ابن تيمية في مختصر الفتاوى بعض الناس يتعصب لهوى أو مذهب أو طائفة أو حزب فيجعلها هي المقصودة بالدعوة، وهذا أخطأ خطأ بينا. فإن المقصود بالدعوة هو الله سبحانه وتعالى، ليس الحزب وليست الطائفة وليست الفرقة وليس الرأي الذي يدعو إليه. ويقول في باب الإخلاص في مختصر الفتاوى أيضا من أراد المنصب فليعلم أنه لا يحصل على منصب أرفع من فرعون. من أراد أن يبحث عن منصب في الدنيا فيعلم أنه لا يحصل على منصب أرفع من منصب فرعون. ولكن أين فرعون؟ يعرض فرعون في النار غدوا وعشيا، يفطر ويتغدى في القبر، وهم يعرضوا آل فرعون ويعرضوا نعم ويوم تقوم الساعة يعرض آل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهناك يقول سبحانه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا الفطور الغداء وأشد العذاب هذا العشاء. ولذلك يسمى هذا المنشر والمحشر. المنشر أن تخرج بالغنم الصباح، والمحشر أن تردها في المساء. فيقول أما المنشر في القبر والمحشر يوم القيامة. ابن تيمية يقول المنصب إن كان تريد منصب فانظر إلى رجل طلب المنصب لكنه ما أراد وجه الله، وإن كنت تريد المال فاعلم أن طاووس حصل على مال كثير لا تحصل عليه أنت. فماذا نفعل؟ قال فعليك بإخلاص العمل لوجه الله فإن وجه الله هو الباقي وما سواه ثان. العامل الثاني من مؤهلات ابن تيمية في النصيحة والدعوة إلى الله عز وجل العمل بعلمه وتقواه لربه تبارك وتعالى. العمل بعلمه وتقواه لربه عز وجل. وعلم ليس فيه عمل وليس فيه خشية وليس فيه انتهاك، هذا نسأل الله السلامة، إنما هو حفظ معلومات كلمة مهملات يحفظها الإنسان في ذهنه ولا تنفعه أبدا ولا تقربه من الله سبحانه وتعالى. فأما علمه فله جوانب، عمله بعلمه له جوانب. العامل الأول الزهد، كان منقطع النظير في الزهد. لعلمكم أن ابن تيمية رحمه الله ما تزوج حياته، وترك الزواج ليس من الزهد بل من الزهد أن تتزوج، لأن أجهد الناس عليه أفضل الصلاة والسلام أكثر الناس نساء. وعلي رضي الله عنه كان من أجهد الناس على الإطلاق، عنده 4 زوجات وتسع إماء جواري. فالزواج متفقين نحن أو متفقون أنه ليس من الزهد، لكن ابن تيمية ما تولى منصبا في حياتي بالإجماع، منصب ما تولى منصب، وظيفة، إدارة، مسؤولية، أبدا. منصبه سوف تسمعونه الآن. كان له ثوب أبيض دائم وله عمامة بيضاء من الخامة العادية، وكان ربما ارتدى في البرد ثوبان. فمرة من المرات مر من سكة من سكك دمشق، فمر بإنسان فقير يسأله، فبحث في جيبه فلم يجد شيء من الدراهم ولا الدنانير، فاختفى وراء سور هناك، ثم خلع ثوبه الأعلى وطواه وأعطاه المسكين. ومرة من المرات هذه في الكواكب الدرية والمناطق العالية لشيخ الإسلام ابن تيمية، الكواكب الدرية لابن عبد الهادي تلميذه، والمناطق العالية أو الأعلام العالية للبزار. مرة من المرات يسأله مسكين فيبحث فلا يجد إلا ثوبه الذي عليه فيأخذ العمامة فيقسمها نصفين ويلتف يلف فراسه بنصف العمامة ويعطي المسكين نصف الآخر. تأتيه الدنيا يقول صاحب العلامة العلية تأتيه الدنيا ذهب وفضة وجواري وخيول إلى غير ذلك فينفقها من ساعتها ولا يدخر ولو درهم. هذا في الزهد. أما في جانب الشجاعة فحدث عن البحر ولا حرج. الشجاعة حدث عنه ولا حرج. وقف مع سلطان المغول لما دخل دمشق وحدثه بقوة وجرة منقطعة النظير. المغول الكثر الذين اجتاحوا العالم الإسلامي وما وقف أمامهم أحد من الناس حتى العلماء انهاروا، كانوا يموتون قبل أن يموتوا، يموتون قبل أن يموتوا من خوف التتار. لذلك يقول بلغ الذلة بالمسلمين في تلك الفترة أن كان التتر ياتي فيقول للمسلم انتظر هنا قف هنا حتى أذهب آخذ سكين فأذبحك حتى تنتظر، حتى يعني آخذ سكين حتى أذبحك بها. فيقف المسلم ينتظر وفاد الأهل لا يريد أن يخون، ثلاثة من كنا فيه كان منافق وإذا وعد أخلف. فمن أمانة هذا المسلم وقف ينتظر السكين حتى يذهب بها، يذهب يأخذها بالصاد ويأتي من البيت فيذبحه كما تذبح الشاه. بل بلغ من الذلة في فترة من الفترات ويرويها بالكثير أنه كان المسلم يقول للتتري للمسلم ضع خدك على هذه الصفة حتى أذهب وآتي السكين، فيضع خده على الصفة. ما شاء الله تبارك الله، الطاعة في موضع الطاعة بل في موضع المعصية، والسمع في موضع الذلة. فيأتي ذاك بالسكين ويذبحه. ابن تيمية ما رضي هذا المبدأ، دخل التتار في رمضان دمشق يريدون اجتياحها يلحقونها بالعراق بغداد. دار الحكمة أخذوها على الخيول التتار وأخذوا الكتب يقذفون بها في نهر دجلة ونهر الفرات حتى تغير لون الماء. والحمد لله والشكر الذي لا يحمد على مكروه سواه أن الكتب التي ضاعت في النار كتب الفلسفة وكتب الخرابيط والخزعبلات، أما كتب الحديث فإن الله حفظها وكتب العلم والتفسير والفقه وكل ما يمس بدعوة الإسلام بصله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما كتب الخرابيط والخزعبلات فراحت في النار والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أتى ابن تيمية فدخل التتار يوم الجمعة في رمضان في مصر فخرج فجمع الناس رحمه الله وقام فسل سيفه ابن تيمية وقال أيها الناس افطروا هذا اليوم، ثم تناول كوبا من الماء فأفطر أمام الناس فأفطروا. ثم قال للسلطان ينبغي عليك أن تنزل الجيش الآن من السكنات للقتال. فأنزل السلطان الجيش وبدت المعركة وشيخ الإسلام في المقدمة. كان يقول والله لننتصرن هذا اليوم، فيقول تلاميذه له قل إن شاء الله، فيقول تحقيقا لا تعليقا، يعني تحقق إن شاء الله بركة لا تعليقا فإنها حافلة، تحقيقا لا تعليقا. وذكروا عنه أنه كان إذا ضرب بالسيف أنه تتكسر شظايا السيف من على رؤوس الناس. وقد آتاه الله صحة في الجسم، بسطة في الجسم وقوة، لأن الرجل زعيم يريد يقود أمة، مذكر موجه منظر. وسوف أخبركم عن بعض صفاته لكن من صفات الشجاعة. وكان يدخل على السلاطين فيكلمهم بجرأة حتى السلطان يرتعد أمامه. من الأولى يعني عند مفهوم الناس أن الإنسان يرتعد إذا دخل على أحد الناس، إذا دخل على الحارس يرتعد سيبه حمى الربع. لكن ابن تيمية يدخل على السلطان فيرتعد السلطان قبل أن يرتعد ابن تيمية. حتى قال لسلطان دمشق مرة من المرات ماذا تريدون غير تحكيم كتاب الله عز وجل؟ فقال السلطان له إنني سمعت تهمة، يلفق تهمة به، إنني سمعت أنك تريد ملكي وملك آبائي. فقال له ابن تيمية أريد ملكك وملك آبائي. ثم رفع سقفا من الأرض يعني ذرة، قال والله ما ملكك وملك آبائك يساوي عندي هذه الذرة. ثم خرج وتركه. وأما مؤهلاته في عالم الأخلاق فإنه رحمه الله أتاه الله الخلق لولا بعض الأمر الذي سوف أبينه، وهي حدة، حدة في الرجل لقوته. حتى يقول شاعر اليمن عمارة يمدح شيخ الإسلام يرد على السبكي يقول وقاد ذهنه إذا سالت سريحته يكاد يخشى عليه من تلهبه. يمدح ابن تيمية يقول وقاد ذهن إذا سالت سريحته يكاد يخشى عليه من تلهبه. إذا سجل ذهنه في الذكاء وكتب يكاد يخشى أن يحترق الرجل، تحترق ثيابه وملابسه من كثرة ذكائه. فأكسبته هذا الذكاء حدة في الطبع، ما كان يقبل، يرد بعنف، ما عنده إلا نسف وتدمير، ما يعرف بناء وتعمير للجاهلية، إنما نسف وتدمير تدمر كل شيء بأمر ربها. لذلك ألفت يعني رسائله التدميرية هي لأهل تدمر في الشام، لكنها تدمر كل شيء بأمر ربها، حتى أكثر الطلبة في أصول الدين ما يرتبون إلا في التدميرية، لأنه دمرتهم ودمرت كل ما وجدت عندهم من معلومات فرصبوا، لكنهم يحملون الآن التدميرية. المقصود ابن تيمية كان عنده من الصبر العجيب. يقول ابن القيم عنه: توفي أحد أعدائي خصوم من العلماء يريدون قتله دائما، لو تمنى أحدهم، لو قلت له تمنى أمنية، قال أتمنى أن يقتل السلطان ابن تيمية نرتاح. لماذا؟ لأن ارتاح الدنيا، حتى أصبح التاريخ كله يقول ابن كثير: ودخلت سنة كذا وكذا وفيها كان ابن تيمية في السجن. يعني نسي التاريخ ونسي السلطان ونسي الدولة وأصبح التاريخ ابن تيمية. وأرجوكم أن تستعرضوا البداية والنهاية في الأجيال الأخيرة الجزء 14، قال: ودخلت سنة كذا وكذا وكان ابن تيمية يجاهد النصيرية في جبل كسروان، ودخلت سنة كذا وكذا وفيه كان ابن تيمية يجلد البطائحية الصوفية في السوق. يعني تخرج ضحى النهار وتجد ابن تيمية يجلد المخالفين في السوق مع يقيم الحدود، وتأتي يوم الجمعة وإذا هو على المنبر يجلجل كأنه صاعقة، وتأتي بعد الفجر وإذا هو يشرح التفسير، وتأتي في الليل وإذا هو قائم يصلي لله سبحانه وتعالى، وتأتي وقت الصدقة وإذا هو ينفق ويعطي، ووقت الذكر وإذا هو متبسم. ما هذا العمق؟ يعني كأنه يقول: هو محاسنه هي لا كل حسن ومغناطيس أهيبة القلوب. يقول ابن القيم: مات أحد أعدائي من العلماء فأتيت أبشر ابن تيمية، ظن أنه إذا بشر ابن تيمية يقول: تفضل، شكر الله لك سعيك، ليه ما بكرت أخبرتنا من الصباح؟ لكن لا، قال: أخبرت وقلت إن فلان وفلان فلان ابن فلان توفي. قال: فأحمر وجهه ودمع عينه، قال: تبشرني بموت مثله؟ ثم قام فقمنا معه. يقول ابن القيم: فقمنا معه حتى ذهب إلى بيت خصمه ذاك الذي كان يعاديه والذي أفتى بقتله وأفتى بإهدار دمه. قال: فدخلنا عليه في البيت، دخلنا على أهله، فسلم ابن تيمية وعزاهم ودعا لميتهم وقال: أنا أبوكم بعد أبيكم، ما تحتاجون إليه فارفعوه إليه. قال: فبكى أهل البيت أكثر من هذا الموقف. بالأمس أبوه ألب الأعداء لابن تيمية، واليوم يقول ابن تيمية هذه الكلمات الطيبة: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. المؤهل الثالث لابن تيمية في مجال دعوته اعتصامه بالكتاب والسنة. يقول هو من ضمن أقواله في المجلد العاشر من فتاويه: وعلى طالب العلم أن يعتصم بدليل في كل مسألة، وأن يترك كل دليل أو كل رأي يخالف ما فهمه من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه المعصوم. هذا يقدره في المجلد العاشر من فتاويه لما تكلم عن الأدلة وعن يعني ترجيح الأقوال أو العمل بالأقوال الواردة التي اختارها فيها أهل العلم في المسألة. ولما اعتصم بالكتاب والسنة رزقه الله سبحانه وتعالى تمييزا وذكاء وفهما. يأتي يقول: أهل السنة والجماعة وسط في الأسماء والصفات، ووسط في الوعد والوعيد، ووسط في الإيمان، ووسط في القدر، ووسط في النظر، ووسط في الأمر بالمعروف، ووسط في الفكر. وسوف أفصل لكم السبع النقاط هذه، وهذه جديرة بمحاضرة وبكتيب صغير تجمع به، لأنها من أحسن ما كتب ابن تيمية في فتاويه وفي كتبه. فأما تمييزه في القدر فيقول: أهل السنة والجماعة وسط بين بين القدرية والجبرية. الجبرية يقولون: العبد مجبور على فعل المعصية، والقدرية يقولون: ما كتب الله الأمر أنس، ما قدر الله شيء قبل أن يحدث، إذا حدث علم الله به. فابن تيمية يتوسط بأهل السنة والجماعة لهذا. ولعلمكم أن ابن تيمية هو المنظر لأهل السنة والجماعة. صحيح أن العقيدة محفوظة في الكتاب والسنة، لكن إنسان جمع أقوال الفرق ومخضها وصحح مسارها ثم اختار منهج أهل السنة والجماعة وضرره وحدده ورسمها للناس، ما أعلم أحد قبل ابن تيمية نظر هذا المنهج العقدي المنظر لأهل السنة والجماعة. ويقول أهل السنة والجماعة وسط في باب الإيمان بين الخوارج والمرجع. الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة كافر، الإنسان إذا شرب الخمر عند الخوارج كفر بالله العظيم واستبيح دمه وعرضه وانتهى أصبح كافر. والمرجع يقولون العمل لا يدخل في الإيمان، يعني لك أن تقول لا إله إلا الله ثم لا تصلي أبدا وأنت مؤمن، والذي يصلي ويتقطع ظهره من قيام الليل سواء أنت وياه في ميزان واحد. يعني سيان الذي يشرب الخمر في المقهى على مبدئهم، والذي يقوم الليل ويبكي في الليل سيان، لأن العمل عندهم لا يزيد ولا ينقص. ابن تيمية ما يرى هذا، يقول أهل السنة وسط، فلا نكفر صاحب الكبيرة ولكنه صاحب كبيرة فاسد، ولا نخرج العمل من الإيمان بل العمل جزء من الإيمان. ووسط يقول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات مع المعتزلة، يعني وسط بين المعتزلة والجهمية والأشاعرة، وهذا لها مجالات خاصة، لكن أريد أن أظهر لكم أو أعرض لكم شيء من فهم الرجل لهذا الدين. ويقول هم وسط في النظر والفكر، فإن الفلاسفة يقولون الدين أن تفكر فقط. الفلاسفة ما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يصلون في المسجد لكن صلاة ميتة مثل صلاة البدو كلام السنه الجزاء. ويتوسط في كتاب الاستقامه الاولي يقول اهل العلم ثلاث طوائف في باب الفقه والخلاف. فطائفه حكمت الراي كبعض الاحناف، حكم الراي ما يعرفون الا راي، يعني فرض لو حدث كذا لصار كذا، ولو صنع كذا لصار كذا، حتى انهم يتفكهون يمزحون بعض الفقهاء على الاحناف يصلوا الحنفي يقولون لو خرج السمكة من البحر فصلت بالناس جماعة في المعادة في البحر هل ثلاثة صحيحة؟ يعني من كثر افتراضاتهم. وحتى بعض الناس يقول لو شرب، يعني من هذا العصر أحد طلبة العلم، لو شرب إنسان عصير وظنه بلسي فبان له أنه ميرندا فما الحكم؟ يعني من كثرة الافتراضات. وبالحجم الظاهري يقابل هذه الطائفة، هؤلاء غلوا في جانب الرأي، يعني رأي فقط لا في دليل. وابن حزم أتى في الجانب الآخر، في الطرف الآخر، طرف السكة من شمال، أتى فقال لا، القياس ملغي والإجماع فيه شيء. فأرى أنه لا بد من كل مسألة بدليل، والدليل ظاهر الكلام. يقول هو في المحلى لما أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتين الفجر اضطجع على جنب الأيمن، ركعتين الفجر بين الفريضة والنافلة يتجع صلى الله عليه وسلم قليل، ثم يقام للصلاة فيصلي بالناس، لكن لا يتحدثون بارك الله فيكم يتجع بين السنة فينام حتى يشبع ساعة الأرض ويقوم يقول ينام إن عيني تنام ولا ينام قلبي. لا، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، أما نحن فتنام عيوننا وقلوبنا. فابن حزم يقول إن هذه الاضطجاع واجبة، يعني واجب ما هي سنة، واجبة، والذي لا يضطجع فلا تلسل صحيحا. هذا بالحزم. أتى ابن تيمية فقال هذا المنهج منهج التطرف في الرأي فيه شيء من الخطأ، ومنهج التطرف في الظاهر فيه شيء من الخطأ، والأحسن أن نأخذ الأدلة ونفهمها كما فهمها الفقهاء المحدثين أهل السنة والجماعة. بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل، أم المعاني اللواتي قد أتيت بها أرى بها الدر والياقوت متصلا. هل هناك فهم إلا كهذا الفهم الذي منحه الله هذا الرجل؟ العامل الرابع من عوامل مرحلاته في عالم الدعوة صدق اللجأ وقوة التوكل. صدق اللجأ لله عز وجل وقوة التوكل. لعلمكم كان ابن تيمية بعد صلاة الفجر دائما هذا غداؤه وفطوره، نتغدى نحن نفطر نحن بالفطور المعروف، لكن هو يقول أنا فطوري غدوة لو لم أتغدى لسقطت أو لخارت سواي. فكان يجلس من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع النهار كما يقول ابن القيم في الوابل الصيد، فيكرر الفاتحة حتى يهتز في بعض الأوقات من كثرة ما وجد من يقين ومن سكينة ومن اطمئنان، وهذا في الذكر. ويقول ابن القيم إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذا في الصدق اللجأ، كان يكرر الفاتحة حتى يرتفع النهار، ويقول إنها لا تصعب علي وتستغلق علي المسألة فأستغفر الله ألف أو أكثر أو أقل فيفتح الله علي. لكن نحن هذه المعاني ما عشناها كما ينبغي. يأتي الإنسان في صالة الامتحان دائما يخاف ويركز على مذاكرته، وين المحل؟ ماسك جميل ومتقدم شوية حتى يلقط كلمتين بالرادار مع السرعة والعجلة، أو يرسل برقية للجانب الأيسر يأخذ منه بعض المعلومات التصحيح. نحن لا، ابن تيمية لا يرى هذا، يرى أن المدد كل المدد والسبب كل السبب واللجأ كل اللجأ إلى الله. فيقول كلما استغلقت عليه مسألة ما فهمتها استغفرت الله ما يقارب الألف أو أكثر أو أقل فيفتح الله عليه. كتاب سيبويه كتاب معقد في النحو، يقولون هو نسجه كما ينسج الإنسان الحرير من الهواء. أول كتاب وضع في النحو، أتى ابن تيمية يبحث عن شيخ يقرأ عليه هذا الكتاب وهو شاب ما وجد، فأخذ هو بسم الله الرحمن الرحيم الكلم والكراسة وأخذ الكتاب السيبويه، ثم بدأ يقرأه من الأول إلى الأخير وأخرج 80 خطأ على السيبويه، 80 خطأ على السيبويه. يقول لأبي حيان صاحب البحر المحيط، قال أبو حيان إن كتاب السيبويه كتاب عجيب لا يؤلف مثله. قال نعم كتاب عجيب لكنه يؤلف مثله، وفي كتاب السيبويه 80 خطأ لا تعرف أنت ولا السيبويه. نعم يقول ابن تيمية. وأتى إلى علم الكلام المنطق الذي مثل الحديث، أتى يبحث عن شيخ يقرأ عليه ما يوجد شيخ، فاستعان الله عز وجل وسمى وأخذ كراسة وقلم وبدأ يقرأ علم المنطق على نفسه، وفي الأخير قرأ عليه هذا الكتاب وهو شاب ما وجد، فأخذ هو بسم الله الرحمن الرحيم الكلم والكراسة وأخذ الكتاب السيبويه، ثم بدأ يقرأ من الأول إلى الأخير وأخرج 80 خطأ على السيبويه، 80 خطأ على السيبويه. يقول لأبي حيان صاحب البحر المحيط، قال أبو حيان إن كتاب سيبويه كتاب عجيب لا يؤلف مثله. قال نعم كتاب عجيب لكنه يؤلف مثله، وفي كتاب سيبويه 80 خطأ لا تعرف أنت ولا سيبويه. نعم يقول ابن تيمية. وأتى إلى علم الكلام المنطق الذي مثل الحديث، أتى يبحث عن شيخ يقرأ عليه ما يوجد شيخ، فاستعان الله عز وجل وسمى وأخذ كراسة وقلم وبدأ يقرأ علم المنطق على نفسه، وفي الأخير استظهر علم المنطق ورد الرد على علم المنطق أو الرد على المنطقيين الكتاب المعروف، رد به وخطأ ابن رشد وخطأ الغزالي وخطأ ابن سينا والرازي وخطأ أشياخهم إلى أفلاطون جدهم العاشر، كلهم يقول أخطأ في هذه المسائل في عالم المنطق. وفي الحديث يتلحد، يقول الحديث لا يحفظه ابن تيمية ليس بحديث، حتى يقول في بعض الأوقات إذا ما تأكد أظن أن هذا الحديث في معجم الطبراني الأوسط، يقتص المسجد ما عنده مرجع. أما نحن الآن إذا قلنا ابحث في المضمضة جمع 15 كتاب، وبحث في الأخير قال وهذا البحث يحتاج رسالة دكتوراه ما أستطيع أن أستحيط به وعندي مشاغل واهتمامات، وقد بحثت جهدي وسهرت ليلي وأغنيت نهاري وفعلت صلاه، ثم يأتي البحث خطأ يكتب في البحث ويحمله مادة في باب المضمضة. هو لا، كان يأخذ الكراسة ويبدأ يبحث من نفسه، فيقول يأتي بالحديث بسنده. ولذلك أرجوكم تقرؤون مجلد في باب القصر والسفر وصلاة الجمعة، وقصر في السفر وصلاة الجمعة والعيدين، هذا المجلد العجيب الذي يأخذ الأحاديث جمعها من كتب السنة شفعي كذا وهو في السجن، ثم في الفتاوى، ثم وقف مع كل عالم، أوقف كل عالم عند حده وتكلم مع كل عالم، فإذا انتهى منه أخذ العالم الثاني وتكلم معه وناقشه، وهكذا حتى انتهى وحقق المسألة. هذا صدق اللجأ. ولذلك أورد عنه ابن القيم في مدارج السالكين أنه كان يقول ابن تيمية رحمه الله بين أذان الفجر والإقامة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث 40 مرة دائما، يقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث 40 مرة، ما هو يقول هو نفسه 40 مرة، هي يعددها هو. لا يصير الواحد ممكن يقول لا إله إلا أنت سبحانك يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت لا يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت 40 مرة، لا برحمتك أستغيث، ما يقول 40 مرة، 40 مرة هي في التعداد. وذكر عنه الذهبي أن عيناه كانت كأنها لسانان ناطقان من كثرة الذكر، يكاد يكلمك باسمك قبل أن تتكلم عنه من كثرة الذكاء والذكر، فتكاد لسانه أو عيناه كأنهما لسانان ناطقان. ولذلك يقول المجدي صاحب تحفة الأشراف المحدث الكبير الذي في عصر ابن تيمية جميل ابن تيمية، ما أظن أنه وجد كابن تيمية من 500 سنة، نقلها صاحب طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي في ترجمة ابن تيمية فيما يقارب 30 صفحة. وقال الذهبي عنه في معجم الشيوخ لو حلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت كابن تيمية لصدقت، ولو حلفت بين الركن والمقام أنه ما رأى مثل نفسي لصدقت. نعم هو ابن تيمية يعني ما رأى مثل نفسه. ويقول ابن دقيق العيد كما ينقل عنه ابن رجب في طبقات الحنابل أيضا: والله ما أظن أن الله يخلق مثله. ابن دقيق العيد تعرفون من هو؟ ابن دقيق العيد هذا المجدد في القرن السادس للشواقع، وهو رجل موهوب يأتي بالمعاني الدقيقة الذي تبقى في المعنى الواحد ساعتين وأنت ما تفهم سطر واحد. ابن دقيق العيد يقول لابن تيمية: ما أظن والله أن الله يخلق مثلك. أما كثرة اللجا وكثرة الذكر فحدث ولا حرج، يقولون ما كانت تكثر لسانه من ذكر الله عز وجل دائما وأبدا، حتى قال له بعض تلاميذه: نراك ما تكثر لسانك من ذكر الله. قال: أو قلبي كالسمكة إذا خرجت من الماء ماتت، وقلبي إذا تركته من الذكر مات. نعم. ويقول ابن القيم عنه: رأيته في السجن وهو ساجد يبكي ويقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يرددها ليلا طويلا. وأما صلاته فكان يصلي في بعض الأحيان بالناس في مسجد بني أمية في دمشق، فكان إذا قال الله أكبر رفع صوته حتى سمعه من في الطرقات فتكاد تنخلع القلوب إذا كبر. ابن تيمية يقول: تكاد في ترجمة تكاد تنخلع القلوب إذا قال الله أكبر. ويروي عنه ابن القيم في روضة المحبين ونزهة المشتاقين، يقول عن تقي الدين بن شقير أنه رأى شيخ الإسلام ابن تيمية صلى ثلاث العصر في مسجد بني أمية ثم خرج إلى الصحراء وحده. قال تقي الدين بن شقير: وكان من تلاميذي، فخرجت وراه حيث أراه ولا يراني. فلما توسط الصحراء ابن تيمية رفع طرفه إلى السماء وقال: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم بكى ثم قال: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالي. هذا البيت لعلمكم المجنون ليلى، يكون مجنون ليلى: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية، وإني لا أستغشي وما بي غشوة لعل خيالا منك يلقى خيالي. فأخذه ابن تيمية واستخدمه في جانب المحبة الواجبة التي ينبغي أن تكون، لا محبة النسوان ولا محبة الأوزان ولا محبة الصلبان، فأعاده إلى الله الحي القيوم سبحانه وتعالى. هذا موقفه من اللجأ وقوة التوكل. ولذلك يقول ابن رجب: إن من الأسباب التي منعته وحمته، انظر إلى هذا المعنى، حمته من كيد الأعداء كثرة الذكر والحراسة يعني من الذكر، الأوراد التي ما كان يخل بها، كان له بعد كل صلاة ذكر يذكر الله به، فحماه الله من الحسدة ومن الحقدة ومن الأعداء والخصوم، فما استطاعوا له يعني فما استطاعوا أن يكيدوه كيدا أبدا ولو أي كيد. وكلما كادوا رفع الله منزلته. العامل الخامس من مؤهلات ابن تيمية في عالم الدعوة رحمه الله معرفته لواقعه وحال عصره. بعض الناس يعيش هذا العصر وهو يعيش في القرن الثالث، عقله وفكره ومعرفته في القرن الثالث، لكن ابن تيمية يعيش في القرن السابع، يعرف مشاكل العصر ومتطلبات العصر وماذا يريد منها بناء العصر، ولذلك عرف الكتاب والسنة وعرف هذا الدين، ثم أتى يتكلم إلى الناس بواقع العصر. ولذلك كتبه في هذا العالم. ومن أراد منكم أن يطرى القنبلة الذرية اقتضاء الصراط المستقيم الذي سماه محمد حامد فقيه هو القنبلة الذرية، لا ما صنعه اليهود والنصارى. القنبلة الذرية اقتضاء الصراط المستقيم، هذا الكتاب ينبغي أن يقرأ وأن يكرر وأن تحفظ منه الجمل، فإنه كتاب ألفه ابن تيمية بعد أن بلغ النضوج والنفوذ والنبوغ ما بلغه في ذهنه. تألف هذا الكتاب يهاجم فيها الجاهلية التي عاشرها ويعري الجاهلية التي عاشها، يعريها في الصحراء. وقرأوا إن شئتم السياسة الشرعية له تفهمون أو تعرفون مدى فهم الرجل لهذا الدين. ومعرفته لواقعه وحال عصره أفاده ذلك بأنه يضع الدواء على الداء ويضع الميسم على المحز على المصدر، فنفعه الله بذلك أنه حل كثير من مشكلات عصره وصحح كثير من الأخطاء التي عاشها في عصره وعالج كثيرا من الأمراض التي رآها في عصره رحمه الله رحمة واسعة. أما العنصر الثاني في هذه الكلمة فهو وسائل دعوة ابن تيمية. ما هي وسائل دعوة ابن تيمية؟ ووسائل دعوة ابن تيمية ثلاث وسائل. ثلاث وسائل. الوسيلة الأولى التأليف، وهي على ثلاث نقاط: الرسائل والردود والمصنفات الكبار. فأما التأليف كما قلت لكم فهو الوسيلة التي استخدمها ابن تيمية في الدعوة، وهي أكبر وسيلة نفذ بها حتى بلغ بها هذا العصر ونفع بها حتى أهل هذا العصر. فالرسائل إما نسأل عن قضية فيجيب عليها رحمه الله كالحموية لأهل حماة، والواسطية لأهل واسط، والتدمرية لأهل تدمر، فيرسل الرسائل للناس ينفعهم ويفيدهم ويقودهم من الله عز وجل. واقتضاء الصراط المستقيم يقول في مقدمته: سألني بعض الإخوة أن أؤلف لهم كتاب يبين هذه المسائل فأجبت سؤالهم. اقتضاء الصراط المستقيم كأنه جواب لسؤال. أما الردود فكان دائما مشغول بأن يرد عن الفكر التي تحتاج تجتاح الأصول وتؤثر في أصول الدين. الصارم المسلول، تعرفون كتاب الصارم المسلول؟ سبب هذا الكتاب على أساس من الرسول صلى الله عليه وسلم، سبب الكتاب أنه سمع نصراني يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم فشهد، ذهب إلى السلطان فسكن نصراني. فانظر إلى العوام الحمقى، شهدوا للنصراني على ابن تيمية. شوف نصراني وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن تيمية شكى النصراني عند السلطان المسلمين، فأتى العوام قالوا له الحق مع النصراني والخطأ مع ابن تيمية. أتى السلطان فجلد ابن تيمية في المجلس، جلده بالعصا، لكن إن كان سركم وما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألموا. ما دام من الجلد في جانب الله فأهلا به وسهلا. فجلد ذلك فخرج مغضبا من المجلس وكسب الصارم المسلول على شات من الرسول. وأروع وأبدع في هذا الكتاب أيما إبداع، ونزل فيه على اليهود والنصارى بحكمة وأناة ودليل. أما ومن الردود، الردود الرد على الإقنائي وهو مالكي، رد عليه في مسألة الزيارة، ورد على السبكي كذلك في الزيارة وهو في الفتاوى، لكن كتاب الإقنائي مستقل. ومن هذه السنة رد به على الشيعة، يقول في أوله، يقول عامر الشيعة، يقول في أول من هذه السنة، يقول عامر السعدي: قاتل الله الشيعة، لو كانوا من الطيور كانوا رخمة، ولو كانوا من الوحوش كانوا حمرة. يعني ما يأخذون للصنفين هذا، لو كانوا طيور كانوا مثل الرخم الأبيض هذا، ولو كانوا حيوانات كانوا حمير. ويقول ابن تيمية: هم من أجهل الناس في المنقولات ومن أضلهم في المعقولات، حشفا وسؤكين. أما المصنفات الكبار فكتب درء تعارض العقل والنفع، وهذا الكتاب من يقرأه فهو ممتاز، أو فهو من أذكى من أذكياء العالم، من يفهم هذا الكتاب فهم. ألف هذا الكتاب يقول ابن القيم: ما طرق العالم مثل هذا الكتاب. العالم القارات يعني آسيا وإفريقيا وأوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية، ما طرقها كهذا الكتاب بعد كتاب العز وجل والسنة. اسمه درء تعارض العقل والنقل. يقول في أوله: قال الرازي، يرد على الرازي: إن الأدلة إما أن الدليلان المتضادان، إن الدليلين المتضادين إما أن نقدم يعني العقل والنقل، إما نقدم العقل وهذه مسألة، أو نقدم النقل، أو نبطلهما أو نعمل بهما. فقال هو: فلنعمل بالجميع فلا تعارض، وألف هذا الكتاب. ومن وسيلته الثانية اللقاء مع الناس. وأخبر الأخوة أن الوقت خمس دقائق، بقي من الوقت خمس دقائق، فالمقصود أنهم نستمهلهم دقائق معدودة، لأني أتيت من أبها أتحدث، ما أتيت أبقي خمس دقائق. طيب الآن أنت إن شاء الله اللقاء مع الناس. أما مع الناس فإلقاؤه مع الناس على ثلاث طوائف، وهذا العامل الثاني في أساليبه في إبلاغ الدعوة. التقى مع العلماء، والتقى مع السلاطين، والتقى مع عامة الناس. فأما العلماء فكان يلتقي معهم ويخرج وهو أذكى من في المجلس وأقوى من في المجلس. جمع له علماء الحنابلة في الشام، يعني عالم الحنابلة قاضي قضاة الحنابلة في الشام، وعالم الشوافع ابن الزملكاني، وعالم المالكية الأثنائي، وعالم الأحناف العزم. فاجتمعوا في المجلس وبدأ كل إنسان يتكلم، وابن تيمية كان لسان حالي يقول أرسل أرسل. فلما انتهى الأربعة كلهم تكلموا، عاد ابن تيمية يعيد الشريط من أوله. قال للمالكي: أما أنت تقول كذا وكذا وكذا، وقد أخطأت في كذا وأخطأت في كذا، ففي كتابكم فلان خطأ ما ذكرت وفي كتابكم كذا، حتى انبهر الناس. فلما صف حساب الأول أتى إلى الحنفي وقال أخطأت في كذا وكذا وكذا حتى أنهى على جنب. ثم أتى إلى الشافعي ثم حتى الحنبلي وهو في الأصول حنبلي. في الأخير كان الناس يهللون ويكبرون ويقول هو فغلب هنالك وانقلب وصاغير. وأما مع السلاطين فإنه كما أسلفت لكم دخل على سلطان الشام وتحدده مرات كثيرة، ما عنده بنتين يا شيء، لا سيف ولا رمح ولا جيش ولا جند ولا شيء، لكن عنده قلب كبير، قلب فيه نور وعلم وهداية، وقلب فيه نصيحة وشجاعة. يتحدث ذاك وذاك، عنده الجنود والحرس والجيوش، وذاك يرتجف وبنتين صامد كالجبل، حتى اضطره إلى أن ينازل السفر المغول. اضطر السلطان أن يخرج بالجيش إلى المغول، وكلم قائد المغول فارتجف قائد المغول من شيخ الإسلام ويقول وهو كافر ذاك، أو قبل أن يسلم يقول ادعو لنا، يقول ابن تيمية ادعو لنا. فرفع ابن تيمية قال اللهم إن كان هذا العبد يريد ما عندك توفقه لهدايتك، وإن كان فعمي بصره واطلق بصيرته وافعل واصنع. وذا يقول آمين آمين ما يدري. أما العامل الثالث، العنصر الثالث من اللي قام على الناس فهم على العامة، التقى مع دخل السجن. لما دخل السجن كان السجن سجن، تعرفون السجن أنتم، لا أدخلكم الله السجن، جعلكم الله لا تدخلونه إلا للضرورة. هذا السجن دخله ابن تيمية، فلما دخله حوله إلى روضة من رياض الجنة، قرآن وحديث صحيح البخاري صحيح مسلم، وأصبح الناس ما شاء الله ملتحين واستواك في أفواههم ويسبحون ويهللون. فقاد السجن حتى أحياه وأصبحت روضة تأتي وكلها كل حين بإذن ربها. هذا في السجن. وابن القيم تحدث عن موقفه في السجن وصاحب الكواكب الدرية بن عبد الهادي. أما في المسجد فكان يجلس يوم الجمعة بعد الفجر، اسمع المجلس، يجلس بعد الفجر من يوم الجمعة يفسر القرآن. بقي في تفسير سورة نوح، فسرها يقولون 15 سنة سورة نوح كل جمعة يفسر، وما كان ينتهي من المجلس حتى يرتفع النهار. وحضر مجلسه، وبعض أهل العلم يقول لما حضرت مجلسه أغلق ابن تيمية عيني هكذا أغلقها، ثم بدأ يندفع في الكلام، فوالله لكأن القرآن أمام عيني وكأن الحديث أمام عيني، يأخذ منه ما شاء ويترك ما شاء. ووالله لقد استفاد من في المجلس من الصوفية ومن الفلاسفة ومن أهل أصول الفقه ومن الفقهاء ومن أهل العقيدة حتى كاد يبهر الناس. ثم فتح عينيه وختم المجلس، ثم اعتذر إلى الجلوس وسلم عليهم يمينا ويسارا. وأما في السوق فكان يخرج إذا تعالى النهار ومعه تلاميذه ومحبيه، فيأتي إلى من يطول شعره على خلاف السنة ويحلق لحيته ومعه مقص بن تيمية، فيبدأ يجز الرؤوس. ويأتي إلى من يشهد شهادة الزور ومعه عصا ويأمر تلاميذه يجلسون وهو يحج، حتى ينتهي السوق وقد حاشت المخالفين ثم يعود إلى هناك، حتى أصبح هو التاريخ يحرك التاريخ. هذا في السوق. أما في المعركة فقد أسلفت لكم شجاعته في المعركة وبذله وعطاه. وكأنني أكف عن الحديث لأمر صارم وردنا. وبقي عنصر وهو يتكون من 6 عناصر أشرده في سردا: الصعوبات التي قابلها ابن تيمية وقوف السلاطين، هذا العامل. الصعوبة الأولى وقوف السلاطين مع خصومه، السلاطين والسيف والصوت مع خصومه. الأمر الثاني جرأة وحدة في طبعه رضي الله عنه ورحمه الله، هكذا أقول، يعني ما كان يلين، كان قوي دائما، ما عنده إلا قوة، فلو لانا قالوا لتألف الناس. قوة وجرأة وحدة في طبعه رحمه الله. الأمر الثالث خطورة القضاء التي عالجها، يتكلم في الأصول ما يتكلم في الفروع، لا يتكلم في الحيض وغسل الجنابة وهذه من العلم ومهمة، لكنه يتكلم في العقيدة وفي الحاكمية، ويتكلم في قيادة الناس إلى الله، ويتكلم في محاربة الطاغوت الحي قبل الميت. بعض الناس هنا طواغيت في الأمة الإسلامية يحكمون بغير ما أنزل الله، تجد بعض الناس يتكلمون دائما في القبور وفي النذر وفي الكواكب وعبادة الشجرة، وهؤلاء الطواغيت هم أكبر طواغيت، فهو يتكلم إلى الطاغوت الحي قبل الميت. الرابع كثرة الخصوم وتعدد الجبهات. أين وجه ابن تيمية؟ مرة صوفية، مرة الفلاسفة، ومرة متعصبة الفقهاء، ومرة يتعرض إلى المغول من التتر، ومرة يتعرض إلى ظلمة السلاطين، ومرة إلى جهلة العامة. ففي كل مكان له كمين. نعم من ترضي لمعي كاد يعمى، كاد من شهرة اسمه لا يسمى. وأما العامل الخامس أو الصعوبة الخامسة فهو الحبس والكبس، حبس وكبتت أنفاسه فما يزداد إلا قوة كالبركان، كلما حبسته انفجر بقوة في عنفه. وأما العامل السادس فالجلد والتشهير، جلس وشهر به وتكلم في عرضه في كل مجلس وما زاده الله إلا رفعه. وفي الختام نجاح منقطع النظير يحققه ابن تيمية في عالم الدعوة، وينتهي إلى أن يعقد إجماع من قلوب الموحدين في الأمة، ويكون هو رجل الساعة ورجل الساعة في فترته، ويستمر عطاؤه وبذله حتى هذا الحين، وتحيا كتبه حية تنفض الغبار عن رؤوس الجامدين، وتنفض الجهل عن قلوب الراقدين الغافلين، وتيقظ رؤوس اللاهين السابرين. فرحمك الله يا ابن تيمية، وهنيئا لك الفردوس إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بك في مستقر رحمته يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. ومن أراد منكم أن يتزوج من سجن الشيخ الإسلام فعليه بالكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية لابن عبد الهادي، والأعلام العلية للبزار وترجمته في طبقات الحنابلة، وترجمته في معين جم الشيوخ للذهبي، وترجمته في الدرة الكاملة لابن حجر العسقلاني، وترجمته في البدر الطالع للإمام الشوكاني. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه التواب الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من مواقف ابن تيمية رحمه الله في سجنه، أدخل السجن فلما أدخلوه السجن أغلقوا الباب، فنظر إلى الباب الجندي أغلق الباب، فقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من كبر العذاب. ودخل لما دخل السجن وقف يتأمل، ثم قال ماذا يصنع أعدائي بي؟ انظر إلى هذه الكلمة كأنها من قصائد محمد إقبال، يقول ماذا يصنع أعدائي بي؟ يعني ماذا يريدون؟ أي كيد يريدون ما يستطيعون. ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي، أنا قتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة مع الله عز وجل. يعني هذه من كلام
فضيلة الشيخ. سمعنا عن رسائل حضرت في تفسير ابن تيمية رحمه الله، أرجو منكم نبذة حول هذه الرسائل إن وجدت.
أما أنني أعرف أن هناك رسائل مثلا في الماجستير الدكتوراة فضلت، فلا أعرف على حد علمي أن هناك في تفسيره، لكن كثير من بعض أهل العلم تحاملوا عليه وظللوه. ابكت سبكي تاج الدين يقول في طبقات الشافعية في ترجمة الذهبي، أما ابن تيمية فقد أوقف الذهبي والمزي وفلان وفلان في دكدك من النار، ويقولون عنه ضال. يقول ابن حجر الهيثمي صاحب الساحات صاحب فتاوى ابن حجر فتاوى ابن حجر الهيثمي فتاوى المكية، يقول ابن تيمية عبدنا ظله الله على علم. وبعضهم كفر كثير من العلماء كفره لمسائل، نسأل الله السلامة، ونسأل الله أن لا يجعل فقهنا كهذا الفقه.
فضيلة الشيخ، لماذا لا يكون لابن تيمية مذهب خاص به مثل الشافعي وبقية الأئمة بالرغم من علمه الغزير وذكائه الكبير؟
ولعلمك أن التمذهب مسألة فيها نظر، وأن أبا حنيفة وأحمد والشافعي ومالك لم يدعوا الناس إلى أن يتمذهبوا بمذهبهم، لكنهم لما جمعوا مسائل قلدهم الناس فأصبح هناك مالكية وشافعية وحنابلة وحناف. وإلا يقول ابن القيم في إعلام الموقعين، من خصص هذه الأنفس الأربع بالاقتداء والتقليد من بقية العلماء؟ أما ابن تيمية فإنه أولا اهتم بالأصول أكثر من الفروع، فليس له كتب في الفروع، يعني في فروع دقائق المسائل، لأنه يرى الأصول وخطوط العريضة هي المهمة. الأمر الثاني أن الرجل ما يرى أن يتمذهب لرجل، يرى هو اتباع الدليل في أي مسألة، ولذلك ليس بواجب أن تتبع إمام حتى تموت، ولا أن تكون حنبليا ولا شافعيا ولا مالكيا ولا حنفيا، من أوجب ذلك؟ بل عليك أن تتبع الدليل من المعصوم صلى الله عليه وسلم حتى تلقى الله. والأمر الثالث أن الرجل عاش عصر ومشاكل وفتن وأزمات غلبت عليه جانب هذه الدقائق أو تجميع التلاميذ في مذهب الخاص.
أحد الإخوة الكرام يقول فضيلة الشيخ عائد الكرمي إننا نحبه في الله. ولدينا سؤال هو لماذا كان ابن تيمية في أكثر مصنفاته في علم العقيدة؟ وهل له كتب في التفسير والفقه والحديث وغير ذلك؟ ما هي؟ السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. أما سبب تأليف ابن تيمية وقبلها حبك الله الذي أحببتنا فيه, وسبب تأليف ابن تيمية في العقائد والأصول أنه كما قلتم يقول الخلاف في الفروع سهل وفي الدقائق المسائل, لكن الأصول هي التي يكفر بها الإنسان لو خالف ويخرج بها نسأل الله السلامة من الملة, يعني إذا كفرها وجحدها. وخلاف الأمة يعني المضر هو في الأصول, فاعتنى بهذا الجانب. أما في جانب الفقه فأعلم أني اطلعت على أنه شرح جزء من العمدة في فقه الحنابلة ثم توقف, ما أدري أين هذا الشرح, هل هو موجود أو لا. وأما في الفقه فأكثر مصنفاتي في الفتاوى ما يقارب 6 أو 7 مجلدات هي في الفقه من مجلد 21 فما بعد. وأما الحديث فما ألف هناك كتاب يعني منظم على أبواب الحديث, لكنه ألف الجزء 18 من فتاويه في علم المصطلح وفي أسئلة في جانب الحديث, وأكثر مؤلفاتي في العقيدة. وأما في التفسير ففسر ما يقارب 4 مجلدات هي في التفسير, حتى يقال عنه إنه كان يطلع في تفسير الآية على 100 تفسير ولا, وبعد ما يرتاح للتفاسير 100 التفسير هذا فيمرغ وجهه في التراب ويبكي ويقول يا معلم إبراهيم علمني وفهم سليمان فهمني, ثم يكتب هو بعده. ولذلك يقول في مجلداته في آية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر, يقول هذه الآية أخطأ فيها كل المفسرين في تفسيره, ثم بدأ يفسر هو من علم من لدن الله سبحانه وتعالى.